بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في ذكر بعض علامات حسن الخاتمة، فما أعظم علامة؟ أعظم علامة نعم توحيد الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أن الله أمنهم من سوء الخاتمة، وكذلك أيضا ما بعدها. ثم وصلنا إلى أن من علامات سوء الخاتمة الرباط، من علامات حسن الخاتمة الموت في الرباط في سبيل الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق الفلاح بأمور منها الرباط، وأعظم فلاح هو حسن الخاتمة. وفي حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابطة، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر ابن ماجه عنه: من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. وذكر أحمد رحمه الله عنه: ما خالط قلب امرئ رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أغبرت قدم عبد في سبيل الله تمسه النار، حديث الصحيح. ومن علاماتها أن يموت وهو يحصل وينشر علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما طالب علم أو معلم للعلم، فإن هذه علامة من أعظم العلامات لحسن الخاتمة أن يموت وهو على ذلك الحال، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. وهذا دليل على أن من مات على العلم يبعث على العلم يوم القيامة. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فدل هذا أن من مات على العلم مات على خاتمة حسنة، وهو من حجج الله على عباده كما في هذه الآية. قال النووي فيه فضيلة قال النووي فيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه، والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وأن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت، وكذلك الصدقة، وهما مجمع عليهما. ذكرنا هذا كفائدة، وإلا في الحديث دليل على المقصود. ومن هذا الباب ما أخرجه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن أعظم المضايق والإعسار هو الجهل والوقوع في شدائده ومآزقه. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأعظم العون للإنسان على طاعة الله، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. ومن كان الله في عونه لا يكله إلى سوء الخاتمة. وأيضا هذه كلها مما يدل على أسباب حسن الخاتمة، لكن الشاهد من الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا قد يصنف من الأسباب، أسباب حسن الخاتمة، وهذه الأسباب هي علامات تشير إلى الخير، دلائل الخيرات، إلى قوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا دليل على أن سلوك طلب العلم في سبيل الله، وأنه إن مات على ذلك مات في سبيل الله، ومن خرج في سبيل الله كان في حفاوة الملائكة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وقال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا دليل على أن من سلك طريق طلب العلم أن الملائكة أن الله وليه، وملائكة الله أولياؤه، فاعصون الله ما أمرهم فعلون ما يأمرون، وأنها تحفه. وإذا خرج أو خارج في طلب العلم وطاعة الله أظلته بأجنحتها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طاعة الله أظلته الملائكة، أو نحو ذلك. فإذا هذه طاعة عظيمة وخاتمة حسنة أن يموت العبد على هذه الطاعة العظيمة طلب العلم، أي نوع كان، وأعظمه علم كتاب الله وسنة رسول سنة علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها أشرف العلوم وأعظم العلوم، سواء كان متعلما أو معلما أو داعيا أو دالا وناصحا ومرشدا إليهما. هذه علامة طيبة. أخرج الدارمي في مقدمة سننه قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال وكيع قال سفيان: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم. وسنده صحيح. وذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال: تفاضي العلماء على الشهداء، وساق فيه جملة من الأدلة على ذلك. وثبت عند أحمد بن ماجه وابن خزيمة وغيرهما حديث صفوان بن عسال، وفيه: ما من خارج خرج من بيته طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع، وهو حديث صحيح. نعم، دار على عاصم ثم توبي يا عاصم، ودار على زر بن حبيش عن صفوان بن عسال، فهو حديث صحيح. وأشرنا إلى حديث أبي هريرة: ما من خارج يخرج من بيته إلا بيده رايتان، يا راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله تبعته الملائكة تبعه الملك برايته، وإن خرج لما يغضب الله أو يسخط الله تبعه الشيطان برايته. قلنا: وإذا كانت ملائكة الله عز وجل تتنزل على أهل العلم وطلابه تحفهم وتضع أجنحتها لهم. ومن خرج في طاعة الله وأول ذلك طلب العلم يتبعه الملك يظله برايته، هذا دليل على أنه كثير أولياء لمن هذا شأنه. وانظر ما أعده الله لمن تولته الملائكة في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الآية. وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال لا. قال فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، على رجل عالم. قال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا انصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. اشتمل هذا الحديث على أن التوبة من حسن الخاتمة كما سيأتي، وعلى أن إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى أيضا، وعلى أن تعلم الدين وعبادة الله عز وجل على بصيرة والبعد عن المعاصي أيضا من ذلك، على هذه المعاني كلها أنها من أسباب حسن الخاتمة. وأن هذا الرجل خرج لأمور، خرج فارا بدينه مهاجرا، أيضا هذا من أدلة الهجرة أنها من أسباب حسن الخاتمة لمن مات مهاجرا ولم تنتقض هجرته في سبيل الله. وهذا الرجل أيضا خرج طالبا لما يعبد الله به، يعبد الله مع أناس يعبدون الله على بصيرة لا يعصون الله ولا يعصي الله معهم، يعبد الله معهم ولا يعصي الله مع أولئك الذين كانوا فيه. ولأنه أيضا خرج مقبلا على الله صادق النية، فهذه أمور تتضمن كلها صدق النية وإخلاص الطوية، وتتضمن فضيلة الرحلة لطلب العلم ولعبادة الله عز وجل على علم وهدى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، أتاهم ملك في صورة آدم فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين إلى أيهما أدنى، كان أدنى فهو له، قاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد قبضته، أراد فقبضته ملائكة الرحمة بشيء يسير. وإنما الله عز وجل هيأ له هذه الرحلة، وهيأ له هذه النية، وهيأ له هذه التوبة لخاتمة حسنة. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت وهو في الحج أو بعده، في حج أو بعد حج مبرور أو هجرة أو حتى عمرة، عمل صالح. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد أيوب بن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قلت: فهنيئا لمن يبعث يوم القيامة وهو يكرر كلمة التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذه خاتمة عظيمة أن يموت وهو حاج. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فإضافة إلى ما مضى أنه إن حج ولو كان بعد تحلله من حجه وفراغه من حجه ومات بعد ذلك مات على نظافة من الذنوب، مات بعد أن خرج من ذنوبه في يوم ولدته أمه، هذه خاتمة حسنة، فإنه تخلص من ذنوبه ثم لقي ربه. ومثل ذلك حديث ابن عباس وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ومثل ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. انتهى باختصار. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت مهاجرا إلى الله ورسوله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولم يذكر مقدار ما أعد الله له على هذا الأجر، فدل على فضيلة عظيمة لهذه الفضيلة عظيمة لما وعده الله سبحانه وتعالى به، وأنه في حالة حسنة. وفي حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في مسنده، وحديث الحارث الأشعري في مسلم ما يؤيد ذلك أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما لا، حديث حارث الأشعري: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ بين السماوات والأرض، صلاة نور وصدق برهان الصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه ومعتقها. دل على أن من غدا في طاعة الله هجرة أو غير هجرة ومات وهو في طاعة، أن هذه حسن خاتمة، وأنه معتق نفسه، معتق نفسه بقوله: فمعتق نفسه أو موبقها. وأن من مات وهو معصية مات موبق نفسه في معاصي الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس غاديان، مبتاع نفسه، نفسه فمعتقها، وبائع نفسه فموبقها. والله عز وجل يقول: من يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله، الآية. قال ابن كثير رحمه الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ومن خرج من منزله بنية الهجرة فمات في أثناء الطريق قد حصل له من الله ثواب من هاجر، كما ثبت الصحيحين وغيرهما في الصحاح والمسانيد، حتى ولو كان بعد وصوله إلى الدار التي هاجر إليها، ولكن منفذ هجرته ولم يعد إلى البلد الذي هاجر منه. الصحاح والمسانيد صحيحين وغيرهما، الصحاح والمسانيد والسنن من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، محمد بن إبراهيم التيمي، علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. قوله: فهجرته إلى الله ورسوله، أي أن الله عز وجل قابل هجرته ومثيبه عليها. وهذا عام في الهجرة وفي كل الأعمال أي الصالحة، ومنه الحديث الثابت في الصحيحين الذي تقدم ذكره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن علامات حسن الخاتمة أن يموت بعد صلاة مكتوبة أو في صلاة مكتوبة أو بعد الجمعة أو بعد صيام رمضان وقيامه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة، في لفظ تؤتى كبيرة، وذلك الدهر كله. وأخرج البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام لغفر له بين الجمعة بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي أنه إذا وفق لقيام ليلة القدر ثم مات بعدها هذه خاتمة عظيمة تكون قد غفر له ما تقدم، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا صيام رمضان وهكذا قيام رمضان قيام ليلة القدر وقيام رمضان كل هذا. وأخرج البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. وفي صحيح مسلم أن أبي قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعده وصيام عاشوراء يكفر السنة التي قبله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة، أي أن هذه إن مات بعد هذا العمل الصالح أنه من يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه خاتمة عظيمة. وهكذا الموت بالمدينة كما جاء في الحديث أكون شفيعا له يوم القيامة. وأخرج مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول الإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث أبي هريرة من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت بيوت الله ليقضي فريضة فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. هذه جملة في فضيلة الصلاة وما يتعلق بها وأنها من علامات حسن الخاتمة من مات في شأنها ومن مات بعدها بعد قضائها أو في سجوده أو في ركوعه وهكذا. ومن علامات حسن الخاتمة التوبة إلى الله عز وجل، حديث أبي سعيد المتقدم الذي قتل 99 واستغفار قبل الموت، قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي صحيح وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وهو حديث صحيح ظاهر الصحيح. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ذكرناه فيما سبق. وفي حديث أبي ذر عند مسلم رضي الله عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي حديث شداد بن عوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. هذه علامة وأيضا سبب من أسباب الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، أخرجه البخاري. ومن علامات حسن الخاتمة ثناء الصالحين عليه بعد موته، لحديث أنس بن مالك وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، قال: وجبت. قالوا: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. قال الحافظ: أي أن من أن الجنة لذي الخير والنار لذي الشر. والمراد بالوجوب الثبوت، إذ في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على شيء إلا الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله. قلت: ولا يقبل الله بقلوب العباد الصالحين على أحد إلا وقد علم له خاتمة حسنة. أيضا من حسن الخاتمة وأسبابها المداومة على الطاعة، طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن كثير: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه، فإن الكريم سبحانه قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا بالله من خلاف ذلك. وساق ما أخرجه مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قلت: يؤيده قول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ففي ذلك أن المؤمن ما دام على الإيمان والعمل الصالح فإن الله لا يغير بحاله إلى سوء الخاتمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وكان أحب الدين ما داوم عليه صاحبه، أخرجه الشيخان. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه. الحديث فيه: ولا يزال عبدي يتقرب، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث والشاهد منهم أنه إذا داوم على ذلك أحبه الله، ومن أحبه الله عز وجل لا يكله إلى نفسه، بل يوفقه ويسدده، كما دلت عليه هذه الألفاظ. وأعظم تسديد للعبد حسن الخاتمة. فإن الأعمال بالخواتيم. هل موت الفجأة من حسن الخاتمة؟ أخرج البخاري، بوب البخاري في صحيح باب موت الفجأة البغتة. ثم ساق عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ الحديث متفق عليه. قال أنه افتلتت نفسها، هذا وفي لفظ اقتتلت نفسها، قال: هي كلمة يقال لمن مات فجأة، ويقال أيضا لمن قتلت الجن والعشق، قتله الجن والعشق. والصواب قوله يعني افتلتت، قالوا ومعناه ماتت فجأة، وكل شيء فعل بلا تمكث فعل بلا تمكث فقد افتلتت. قال الحافظ: موت الفجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. وجاء من حديث عبيد بن خالد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخذة أسف. الحديث أخرجه أحمد المسند وأبو داود وجماعة من طريق شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة عن عبيد بن خالد وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. ورجاله ثقات. ترجمون في التهذيب، وقوله روى عنه جماعة ولم أرى منهم عبيد بن خالد. طيب، وسنده رجاله ثقات. فتميم بن سلمة السلمي مترجم في التهذيب روى عن جماعة ولم أرى منهم عبيد بن خالد. وقد ذكر الحديث الحافظ المزي في ترجمة سعيد بن عبيد السلمي من تهذيب الكمال، وذكره البخاري في الكبير أنه سمع منه منصور، ولم يذكر أحدا فيما رأيت أنه روى أو سمع عن عبيد بن خالد، لأنه هو وتميم بن سلمة كلاهما ثقة. ورجح البيهقي وقفه في الكبرى وهو كذلك. وقد أخرجه أحمد والبيهقي من طريق أبي إسحاق، وعند أحمد من طريق وكيع بن الجراح، كلاهما عن عبيد بن ابن الوليد عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موت الفجأة فقال: راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. وهذا سند ضعيف. عبيد الله بن الوليد هو الوصافي، روى عن عبد الله بن عبيد بن عمير وقال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي وعمر بن علي الفلاس متروك. وقد ذكر الحديث البيهقي من طريق الثوري عنه عن عبد الله بن عبيد عن عائشة موقوفا عليه، وهذا الطريق لو صحت لكانت أرجح من الطريق التي قبلها في الرفع، لأن أبا إسحاق هو السبيعي مدلس وقد عنان، ولم أرى من أثبت روايته عن عبيد الله بن الوليد هذا. فيبقى أن وكيئا رفعه سفيان الثوري أوقفه سفيان أرجح، على أن المرفوع والموقوف كلاهما يدور على عبيد الله بن الوليد وهو متروك كما ترى، فلم يصح بهذا الطريق مرفوعا ولا موقوفا. ومن حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من موت الفجأة وكان يعجبه أن يمرض قبل أن يموت. وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن القرشي الوقاصي متروك، بل كذبه ابن معين كنز الاعتدال. وله طريق أخرى بعده. قال الطبراني رحمه الله: حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا حجاج الأزرق قال حدثنا مبارك بن سعيد عن عمر بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة فذكر الحديث، وسنده ضعيف. شيخ الطبراني المقدام بن داود مترجم في الميزان للذهبي قال فيه النسائي ليس بثقة. ومبارك بن سعيد أخو سفيان الثوري وثقه يحيى بن معين. وعمر بن موسى هو ابن أبي وجيه الوجيهي مترجم في لسان الميزان قال ابن معين ليس بثقة. قال البخاري منكر الحديث. ومكحول لم يسمع عن أبي أمامة. وقد أخرج البيهقي قال أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أبانا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أبو داود سليمان بن داود المباركي قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الأعمش عن زبيد الحارث اليامي بن الحارث اليامي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعائشة قال: أسف على الفاجر وراحة للمؤمن. والحسن بن عبد الجبار هو الصوفي مترجم في الأنساب للسمعاني قال رحمه الله من أهل بغداد كان من الثقات المكثرين. وهذا سند صحيح، كل رجاله ثقات. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك ثقة. قال المنذري رحمه الله: وقد روى هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود وأنس وعائشة، وفي كل منهم مقال. قلت: أثر بن مسعود وعائشة مع ما تقدم الأدلة في الباب يصلح للاحتجاج ويثبت الحكم على أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر. فإذا في حق المؤمن المداوم على الطاعة حسن خاتمة إن شاء الله ما دام على الطاعة، والأفضل له أن يكون مسبق أن يكون قبل ذلك شيء من التمحيص. فإن كثير من أهل العلم استعاذوا من موت الفجأة كما ذكر في مواضعه، ولكن هو ليس موت الفجأة أنه أسف مطلقا، بل على الفاجر أسف لأنه مستعتب، ولأنه ربما لو مرض لكان ذلك من دواعي التوبة ومن دواعي الرجوع ومن دواعي التذكر وما كان من هذا. فهو في حق المؤمن راحة ولم يكن فيه حسن خاتمة ما دل على ذلك، وفي حق الفاجر أخذت أسف، ولا يكون هذا من علامات حسن الخاتمة موت الفجأة على الإطلاق، إلا أنه يقال أنه على خير بسابقية صلاحه. أحسن هكذا. المسلم إذا أخذت أسف، نعم، ما دام كذا لم يستعتب، لم يمرت كذا، بطش هكذا ومشى ذهب، خلاص يكون في هذا شأنه، الله المستعان، صلى الله حسن الخاتمة. مات على طاعة ومتلبس بمعصية. إن كان التوحيد مات على توحيد، فإن التوحيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وينظر إلى تلك المعصية المتلبس بها، الشرك مدونة، هل هي كبيرة من الكبائر، هل هي من اللمم، على أن من مات وهو على معصية مات على خطر، حتى وإن كانت كبيرة أو ما دون الكبيرة، فإن من حسن الخاتمة أن يموت مقبلا على ربه. لكن مع ذلك لو مات وهو عاصي وموحد فهذه خاتمة جيدة ما دام موحدا، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فدل على أنه موفق ما دام على الخير. وقال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، الآية شاهد منه أن هذا وإن كان ظالم لنفسه فهو من حيث أنه ختم له بالتوحيد خاتمة حسنة، ومن حيث أنه فاته يعني درجات أناس يعني ممن دخلوا دخولا أوليا يعني خاتمة وإن كانت حسنة لكن دون غيرها في الحسن، فخاتمة الخاتمة الحسنة تتفاوت درجاتها كما تتفاوت درجات أصحابها في الدار الآخرة. هي كان حوادث السيارة ونحوها، نعم نعم. ها الرباط الشهادة كله معنى واحد، والشهادة عظيمة سواء كان في قتال الكفار أو كان كذلك فيما كن في أنه نوع أي نوع من الشهادة نعمة الخاتمة. مجمل ذلك أن الأعمال الصالحة سيأتي من كلام القيم أيضا نقرأه فيما بعد فيما يتعلق بأسباب سوء الخاتمة، وأضاف إلى ذلك أيضا شيء من أسباب حسن الخاتمة في كتابه في بعض ما نقلناها عنه، يعني يفيد على أن مجمل ذلك الأعمال الصالحة كلها من مات عليها على تفاوت الأعمال الصالحة من حيث الفضل أنها عمل خاتمة طيبة، يختم له بعمل صالح يعسله الله عز وجل، يختم له بعمل صالح يقبضه عليه. أيه الموت يوم الجمعة، ليلة الجمعة أظن ما مر بنا، أيه ظهر لعل أقرأه الآن أو بعد مر بي، أيه هذه ما انتبهت له. هنا فصل في ما يتعلق بالموت يوم الجمعة والاثنين. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله وحسن حديث: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وجعله من علامات حسن الخاتمة، الموت يوم الجمعة والحديث من علامات حسن الخاتمة. وأخرج الحديث أخرجه أحمد. قلنا والحديث ضعيف، بواب البخاري في صحيح باب موت يوم الاثنين، وساق إلى عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأرجو فيما بيني وبين الليل، يعني تمنى أن يموت يوم الاثنين وفي مرضه ذلك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله يوم الاثنين. قال ابن بطال: اتفق أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، وأنزل عليه يوم الاثنين، وبعث يوم الاثنين، ودخل المدينة يعني هاجر يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين. كل هذا اختارها الله عز وجل لنبيه في يوم الاثنين لفضيلة يوم الاثنين، وكان يحب صيام يوم الاثنين، ويقول: أحب أن يوم ولدت فيها أو كذا، وأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح، والخميس. وقوله: أرجو فيما بينه وبين، طمع أن يموت يوم الاثنين. قال الحافظ: وكأن الخير الذي ورد في فضل الموت، الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لم يصح عند البخاري، فاقتصر على ما وافق شرطه، وأشار على ترجيحه على غيره. قلت حديث موت يوم الجمعة عن عبد الله بن عمرو ساق طرقه محقق مسند أحمد وضعفه من جميع طرقه وشواهده. وقال الحافظ في الفتح أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعف، وأخرجه أبو يعلى حديث أنس وإسناده أضعف. والحاصل أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، ويوم كما في الحديث، ويوم الاثنين اختار الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه، أي تلك المناقب بما فيها تلك الأمور ما فيها موته وفاته، ولأنه ويوم الاثنين اختار الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه، ولأنه ولادته ووفاته وبعثته وهجرته، وهذا يتضمن وموته أيضا، وهذا يتضمن فضيلة يوم الاثنين. وكان يصومه صلى الله عليه وسلم طيب، فهذا فضل، وحب أبو بكر رضي الله عنه أن يموت فيه، فلهذا الموت فيه للصالحين، يعني فيه فضيلة موت الصالحين في يوم الجمعة يوم الاثنين، هذه فضيلة، لأن ذاك أفضل يوم، يعني خير يوم طلعت الشمس، وذاك اختاره الله عز وجل لنبيه أن يموت فيه، وهكذا أبو بكر أحب أن يموت فيه. وكذا الجمعة. أما الحديث الذي فيه أنه يؤمن فتنة القبر فضعيف، فعلمنا أن هذا فيه فضيلة دون أن نقول أنه يعني فيه أنه يؤمن فتنة القبر وأنها خاتمة فتنة القبر، لكن هذه الفضيلة تتضمن أنه على خير، اختار الله عز وجل ما دام المسلمين ما دام الموحدين، وليس على إطلاقها. فقد يموت كافر يوم الاثنين أو يوم الجمعة ولا يحكم له بهذا الحكم، والحديث عندنا لا يثبت. إلى هنا بارك الله فيك.